وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صفحة 75 فوائد تتعلق بأحكام الأذان والإقامة. أو بقي شيء؟ يقول أول شيء من الفوائد يستحق التثويب في أذان الفجر. في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الأولى من الصبح. وهناك خلاف بين العلماء في هذا التثويب متى يكون، متى يكون، هل يكون في الأذان الذي هو في الفجر غير الصادق، أو يكون في الأذان الذي هو في الفجر الصادق؟ خلاف بين أين الأذان، لأن الآن الذي يقول في الأولى من الصبح يعني بعد الخلوة من الصبح بعد الخلوة، والأذان الذي هو الإقامة هو الأذان الثاني، فيكون أذان بعد الخلوة هو الأول. فوقع النزاع بين العلماء، ولذلك تجدون بلاد الحرمين على هذا المنوال يفعلون، يجعلون الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي هو في الفجر الصادق. فيقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة. فالحديث هذا يعني الشيخ مخلد رحمه الله عليه ينصر المذهب المشهور المعروف أن المؤذن يقول الصلاة خير من النوم في الفجر غير الصادق، وبعدين في آخر أيام يقول يعني ظهر لي ضعف هذا الحديث. والصحيح أن المذهب الصحيح أن التثويب هذا يكون في الأذان الذي هو في الفجر الصادق، كما هو صنيع بلاد الحرمين ونجد على هذا المنوال. ليه؟ الأذان الذي في الفجر الصادق هو الأذان الأول، الإقامة هي الأذان الثاني. وأيضا أدلكم على هذا من الصبح، يعني إذا أصبح الصبح وتفجر الفجر فهنا نبدأ نعود أين الأذان الأول من الإصباح، أين الأذان الأول من الإصباح في الفجر الصادق، والإقامة هي الأذان الثاني. وهذا الذي تميل إليه نفس خلافا لكثير من صنيع المؤذنين الذي ربما نعمل به في بلادنا هنا. نرجع ثاني أقول قال الصنعاني قال في الرسلان فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر، لأنه الإقامة الثاني. أما الأذان الثاني فإنه الإعلام، إعلام لدخول وقت ودعاء إلى الصلاة. شوفوا هذا وجه من يقول التثويب الصلاة خير من النوم يكون في الفجر الكاذب. يقول إيه؟ يرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، هذا وجه. لكن الصحيح أن هذا في الأذان الذي يكون في الفجر الصادق الذي بعده تكون إقامة. معني إخوة إذا كان إذن بارك الله فيكم، هذه مسألة قلت لكم فيها خلاف ونزاع بين العلماء. والشيخنا الشيخ مجدي عرفات رحمه حفظه الله تعالى له رسالة خاصة في هذا الموضوع من الناحية الإسنادية والفقهية. ورجح أن الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون في فجر الصادق وبعده تكون الإقامة على طول مباشرة. طيب إذن هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثله. عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر. شوف بيقرن بين التكبيرتين، ما بيفرجش، يقول: فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، يقرن بين التكبيرتين في البداية وفي النهاية أيضا. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله إفرادا. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، يعني المجتمع يردد. ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن السنة الأولى أن يشرع في ترديد الأذان كما يقول المؤذن. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد، هذه السنة الثانية. السنة الثالثة يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من كم الآن؟ ثلاثة. الرابع لم يخلص، يقول ايه؟ اللهم صل على محمد وصل على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله. خمس سنن اهي تعلق بالاذان. وبعدين كما قلت هنا يقول: حي على الصلاه، يقول: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا سيقول مثل ما يقول المؤذن. كما وكيف؟ طب هو يسمع الآن أكثر من أذان، هيعمل إيه؟ يرد مع من؟ مع المبتدئ أول، هذا واحد. الآن في ما بدأوش وقت واحد، بعضهم بدأ بعد الآخر. إذا هيرد مع أول أذان، خلاص؟ طيب. أو بعضهم يقول لك مع أقرب مؤذن، القريب منه مش البعيد. الأقرب منه، الأقرب إليه، الأقرب إيه؟ الأقرب إليه. فإما أن تؤذن مع المبتدئ أولا، فإما أن تؤذن مع الأقرب إليه. طب افرض إنه خلص مع مؤذن بعيد ولسه مؤذن ثاني بيأذن، لا بأس أن يردد معه إن استطاع. معناه؟ طيب يقول: قال لا حول، إذا قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. الثالث، يستحب أن يسأل الوسيلة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبات مقام محمد الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأنتم تلاحظون آخر الدعاء الذي وعدته. بعض الناس يزيد زيادة: إنك لا تخلف الميعاد وما إلى ذلك، ولا تصح هذه الزيادة. عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله، طيب حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. طيب، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وفي رواية النبي وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. الرابع، استحب الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء، الإنسان ينشغل بالدعاء، يصلي السنة وينشغل بالدعاء ولا يضيع هذه الفرصة الثمينة من وقت الإجابة، فيجتهد فيدعو بخيرين الدنيا والآخرة، يدعو لنفسه، يدعو لذويه، يدعو لجيرانه، يدعو للمسلمين، يدعو لمجتمعه، يدعو على أعدائه من اليهود والنصارى. قال: يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يفرق بين الأذان والإقامة. الخامس، يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، لغير حاجة ملحة أو ضرورة قصوى. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبع أبو هريرة فصره حتى خرج من المسجد، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أن هذه العبارة وهذه الضربة، فلان عصى أبا القاسم، لا يكون إلا بشيء منهي عنه، وصاحبه يكون أثما. إذا كم مسألة الآن تكلمنا عليها؟ واحد، استحباب التثويب في الأذان، والتثويب بارك الله فيكم نوعان: تثويب داخل الأذان وهو سنة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. صاحبه المستمع يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. من الخطأ أن يقول: صدقت وبررت، صدقت وبررت يا منادي الله، هذا مخالف، الأدعية مخالفة. من الصحيح أن يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقول كما يقول مؤذن، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس ترى يقول: صدقت وبررت يا منادي الله، فهذا لا يصح. المسألة الثانية، الترديد، أو أرجع ثاني أقول: التثويب نوعان، تثويب مسنون وتثويب مبتدع. تثويب المبتدع إن المؤذن بعد ما أذن الأذان ويقعد يصلي السنة وينتظر، يقعد ينادي الناس: هيا الصلاة يا عباد الله الصلاة، هذا التثويب غير صحيح، مخالف. صحيح أنت بتدعوه إلى الخير، لكن الأذان كافي، الأذان كفاية وزيادة وكامل، شرعنا كامل، ما تجيبش من عينك حاجة بقى: هيا عباد الله هيا الصلاة. بعضهم ما يتكلمش، بس يمسك المكبر وقعد يترجع، ها يترجع ليه؟ والأذان مش كافي ولا ايه؟ الأذان كافي يا شيخ. ثم كان ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي له أربع مؤذنون مش واحد، ليس واحدا، واحد في مكة، واحد في قباء، واثنان في المسجد عندهم عليه الصلاة والسلام، ما حد منهم قال: هيا عباد الله الصلاة. إيمانك، هذا تثويب مبتدع، اسمه تثويب لكن محدث. معنى إخوة، إذا معنى تثويب سنة، الصلاة خير من النوم. تردد وراء المؤذن كيف؟ تقول: كما قال، كما قال. معنى؟ طيب، الثاني الترديد وراء المؤذن. الثالث أن تسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة. وبعدين المسألة الرابعة الدعاء بين الأذان والأذان، يغفل عنه كثير من الناس، يقعدوا يتحدثون والله الأحداث حصلت كذا، والناس دحفوا عملوا الظهرات، والناس خرجوا، الناس دخلوا، الناس مش عارف إيه، يقول الشيطان ضيع لهم فرصة ثمينة. طب ما تتكلم بعدين، محد منعك، ما تتكلم بعدين، بس بالخارج ما تعملش تشويش للناس وضيع الفرصة الثمينة بين الأذان والإقامة. ويكون واحد يصلي السنة ويقول قاعد ما شاء الله لسانك ما شاء الله رشاش تبتكع لكن ما شاء الله حصل رجل الله أكبر وديع خاشع ما شاء الله فتح له الكلام الله لا يرده حتى لو جاء جيش من يرده من الكلام تبتكع كأنه كان مقفول وتفتح. طب لا نعمل إقامة يا أخي، الوقت هذا وقت ثمين ضيعه ليه؟ تدعو الله فيه، تستغفر فيه، تسبح، بدل ما تضيع وقتك في كلام مش هيجيب نتيجة. كل واحد في الأمة 80 مليون واحد محلل في المجتمع، إيه؟ تدعو الكلام لمن يحسن، مش كل واحد يتكلم، كل واحد يحلل، وكل واحد يخمن، وكل واحد يستنبط، على إيه؟ وكثر الكلام، وهذا عنده رأي، وذاك عنده رأي، والرجل عنده رأي، والمرأة عندها رأي. والصالح له رأي، والعالم له رأي، والمتبرجة لها رأي، والماجي الفاسق له رأي. أصبح غوغاء وهرجاء، أصبح فوضى، يتكلم في الأمور العظام أرويضة، والرجل تافه من الناس. لماذا؟ وبيوت الله هل بنيت لهذا؟ فرصة الله، فرصة سمعنا الأذان دخلنا نبدأ نشتغل. أبو ليه؟ نضيع نفسنا الحسنات ليه والرجوع؟ نضيع نفسنا الفرصة هذه ليه؟ وقعد يا أخي كده وديع سمح خاشع عليك السكينة والوقار سمح كبر قلل تسبيحة ترفعك عند الله، تسبيحة يبنى لك من قصر عند الله، تسبيحة يبنى لك من النخلة في الجنة. خلاص وحشين بعض أوي، خلاص ماشي من بعضنا في الوقت ده، هذا كله من تلبيس الشيطان اللي ضيع علينا الحسنات والأجور والفرص الثمينة الدرر تضيع علينا. استجابة بين الدعاء والإقامة، بين الأذان والإقامة، معلشان كأنه ما شافش أخاه إلا سعد إن شاء الله وحشه أو يا سلام إيه ده بيوت الله امتلأت بالتحليلات والتخمينات والكلام والبلاء مركب بالمنطق. الإنسان يتكلم كلمة الله يستر، الله يستر، يتكلم كلمة طيبة أحسن لما يكون مخمن محلل في غير المجال. فاتق الله عز وجل، فضل السنة ادعو الله سبحانه وتعالى قلم هذا الوضع. ما بنيت المساجد لكثرة الكلام والتحليلات، وانت ما شاء الله سياسي، كل آخر سياسي، كل فارس سياسي، والدنيا كلها لما صارت سياسية كلها أنا في حاجة لهذا، نحن في غنى عن هذا، وأعدائنا يكيدون لنا ويخططون ونحن ما معنا إلا ألسنة، ألسنة في كده. لماذا نحن في الجدل وأضعنا العمل؟ لماذا نحن في الأقوال وتركنا الأفعال والأعمال؟ هذه من المصائب. فغنيمة أعطاك الله إياها بين الأذان والإقامة في اليوم والليلة 5 مرات هذا الوقت إلا الله فيه، اسأل الله عز وجل فيه، مش تغتنمها في ضياعها تقوي بها، فيكون الشيطان انتصر عليك في هذا وفرح حيث أضع منك هذه الفرصة وهذه الغنيمة. فمن الأمور الطيبة الفوائد العظيمة الاستجابة للدعاء بين الأذان والإقامة، فلا تغفل عنه. الخامس من المسجد يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لإيه؟ لغير حاجة. إذا في ضرورة لا بأس يخرج، في حاجة لا بأس يخرج. طيب من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى إذا قام لكل فرض. النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر انتقل من المكان الذي نام فيه هو أصحابه وأمر بلالا أن يؤذن، فأذن للفائت وأقام معنا. قال وجملة ذلك أن من جمع بين الصلاتين كان كأن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى الجمع مفصلا لكنه يؤذن للأولى ويقيم للثانية. إذا نحن الآن واحد فاتته مثلا صلاة الفجر يعمل كما ذكرنا. طب واحد هيجمع بين الظهر والعصر يؤذن للأولى ويقيم ويكتفي للثانية بالإقامة. قال والدليل حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في عرفة للظهر ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وكذا في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وكذا في قضاء الفوائد إذا كان قد تركها لعذر من ثانيا باب شروط صحة الصلاة وهي تسعة الإسلام واحد العقل الثاني التمييز الثالث الطهارة مع القدرة دخول الوقت ستر العورة مع القدرة اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة استقبال القبلة التاسع النية. هذه شروط صحة الصلاة. طيب أول شيء الإسلام لأن الصلاة لا تقبل من كافر. الثاني العقل لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يميز وما عنده عقل لكي يعقل ما يقول ويتدبر ما يقول. الثالث التمييز دون التمييز لا تصح الصلاة. وليس معنى أنه لم يدرك ولم يبلغ فإنه لا يؤمر بالصلاة إنما إذا كان مميزا بلغ 7 سنين مثلا كما في الحديث فإنه يؤمر بالصلاة يؤمر بالصلاة في اليوم 5 مرات. تصور في السنة كم حتى يبلغ كم لا يزال هذا يرسخ في ذهنه لا يزال يرسخ هذا في ذهنه يؤمر بالصلاة. قال الطهارة مع القدرة قيد الطهارة مع القدرة لأن ممكن لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم فاشترط القدرة لأن عندنا فاضل الطهورين يصلي على حالته فلا واجب مع عجز لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ولا حرام مع ضرورة. الخامس في الوقت وهذا المؤذن مؤتمن على هذا وما دام مؤذن أمين وثقة فما في داعي للتشغيب عليه. من الناس من يقعد يشغب على المؤذن ويعملها في المسجد غاضب أذنتم قبلها 5 أأخرتم بعدها 5 لا بقي 5 دقائق لا بقي 2 دقائق أنت مالك أنت إيش دخلك. المؤذن مؤتمن المؤذن ما دام هو ثقة وعارف هذا الشيء فلا تتدخل أنت ما دخلك. وكل واحد في المسجد مثلا يصلي 100 شخص كل واحد له رأي في الأذان لا ده هو أخر ده هو بكر ده هو مش عارف إيه أو مش عارف إيه. وفي كل الأذانات في كل العبادات عملنا هذا الشيء والمسجد تبع كده والمسجد الثاني والثالث والرابع والخامس صار مسجد مسلمين غالبا أين السكينة والخشوع في بيوت الله أين هذا. الإنسان ينبغي يتكلم فيما يختص به إما يقول الإنسان يعلق على المؤذن لا أنت أذنت بدري طب أنت مالك أنت شعرت جدا المؤذن أمين فأنت خلاص وأنت ارتاح ويتحمس فيها أنت بعد ارتاح تعمل ليش دوش المسجد وتذهب بالتحيات لهم بهاء المسجد. إنما بيوت الله تعرف بالسكينة والوقار ما تعرف بالمهطلات والغابة والصخب واللغط واللغو في بيوت الله سئلنا نكفي يا إخوان ليشيع بيوت الله سبحانه وتعالى، يعني يملأ بيوت الله عز وجل السكينة والوقار والتؤدة. إنسان يدخل غنيمة أنه دخل بيت، خلاص اشتغل بالصلاة، اشتغل بالتسمية، تهليل، استغفار، يا أخي تذكر ذنوبك، يا أخي تذكر ذنوب القديمات التي عندك، تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى توبة. أما أن تشغل نفسك بالمؤذن، لا عميل المؤذن، لا تسوي، اتركه وشأنه. قال دخول هو السابع ستر العورة مع القدرة، السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، استقبال القبلة. شوف الطهارة يمكن أن تسقط عن الشخص، مسألة ستر العورة يعني ممكن يسقط عن الشخص، اجتناب النجاسة ممكن يسقط عن الشخص إذا كان العجز، إذا كان عجزا. أما النية فلا تسقط عن الشخص، لا يعجز عنها الإنسان، ممكن لا يجد ما يتأمل، ممكن لا يجد ما يتأمل به. طيب ستر العورة كذلك، ربما لا يجد ما يستر عورته، ربما لا يجد ما يزيل النجاسة من البقعة والبدن، ربما يسيء في استقبال قبلة، كان يكون هناك غمام أو ظلام أو قطر في السماء فلا يستطيع استقبال قبلة. أما النية فلا تسقط. ما يديش واحد يقول أنا عاجز في استحضار النية، أنا عاجز في تحقيق النية، في تحصيلها، لا. إذا كم شروط صحة الصلاة الآن؟ يعني حسب ما ذكر هنا المؤلف، وإلا هناك بعض الكتب الأخرى تذكر أشياء أكثر من هذا، وربما تغاير بعض بين هذه المذكورات هنا. يقول في الشرح قول الإسلام العقل التمييز، هذه الشروط سبق بيانها في باب الوضوء، وهي متوجهة في كل عبادة، فلا تصح الصلاة من الكافر أو المجنون أو الصبي الذي لم يبلغ 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين وجب على وليه أن يأمره بالصلاة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. قول الطهارة، وجملة ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين. الآن وبيذكر إيه؟ شروط والأركان، سيأتي الآن بعد هذا ذكر الأركان، أركان إيه؟ كان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وسيأتي في ذكر الواجبات، وبعد الواجبات يذكر السنن، والسنن نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. إذا أول شيء بدأ بإيه؟ شروط صحة، وبعدين يذكر الأركان، وبعدين الواجبات، وبعدين السنن. معنا من أجل لا نخلط بين هذه الأبواب، يعني ممكن واحد يترك سنة من السنن، يأتي السبت واحد لا يحسن يقول صلاة باطلة، أو ممكن يترك واجبا من الواجبات يقول صلاتك باطلة. فأحتاج المسألة تفصيل، من أجل هذا فصل العلماء وبينوا، جعلوا الشروط على حدة، الأركان على حدة، الواجبات والسنن على حدة. طيب قال هذه الشروط اللي هي الإسلام العقل التمييز سبقة لأن بتحتاجها في العبادات. قوله الطهارة، أن الصلاة، جملة ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، سواء كانت بالماء أو التراب كما سبق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اشتراط الطهارة من الحدث، من الحدثين أكبر والأصغر. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور، ولا صدقة من غلول. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، الحديث الثاني حديث ابن عمر رواه مسلم، والحديث الثاني أشهر عند الناس وعند الفقهاء من الحديث الأول، مع أن الثاني تفرد به الإمام مسلم دون البخاري، ولا مانع أن الحديث المتفق عليه يكون أقل شهرة والحديث الذي ينفرد به أحد الشيخين أكثر شهرة. الأكثر شهرة لا يقبل الله صلاة بغير الطهور، يعني الطهارة من الحدثين أكبر والأصغر، أو الطهارة المائية فإن عجزت منها كانت الطهارة الترابية، فإن عجزت من الطهارتين صليت على حالتك، صليت على حالتك وليس لك عذر، إنما العذر للنساء في ترك الصلاة والصيام إذا جاء الحيض والنفاس. أما يجي واحد يقول والله أصلا معذور، معذور من إيه؟ معذور من إيه؟ من الصلاة، والرجال يعذرون من الصلاة، يقول صلى على حالتك، على أي حال تأثرت لك شهرين، ولا تقول أنا معذور كما يقول بعض النساء الرجال ما تصليش ليه؟ يقول لك أصلا معذور، لا أصلا مريض، أصلا عندي جرح، أصلا مركب أسطرة، أصلا مركب أسطرة برضه تصلي، أنت لو برضه عندك جرح فيسير منه ويسير برضه تصلي، ولو عندك نجاسة تخرج من المحيط المستمر تصلي. عندنا صاحب سلس البول يصلى على حالته، وصاحب انفلات الريح يصلى على حالته، صاحب انفلات المذي مثلا واحد عنده مذي زي سلس البول يصلى على حالته، عفانا الله. المرأة المستحاضة عندها نزيف دائما دائما يصلى على حالته وتتوضا لفضل الصلاة، فمالكش عذر انت تقدر تصلي، ده العذر ده عند النساء، العذر عند النساء. قال قوله مع القدرة ليخرج ايه اهل الاعذار فيصلي على حسب ما تيسر له كما جاءت بذلك السنة كحديث المستحاضة قد سبق ويقاس عليها غيرها كفاطر الطهورين او من في سلس البول، صاحب سلس البول يتحفظ ويربط على المحل ويتوضا لكل صلاه، او غير ذلك رفعا للحرج عن الامه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله دخول الوقت فلا تصح الصلاه قبل دخول وقتها الا ما جاء الدليل عليه كتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. انت لما تريد الجمع بتقدم العصر جمع تقديم بتصلي مع الظهر، العشاء جمع تقديم بتصلي مع المغرب، مساله الاختلاف في وقت الفجر لا تجعلها الامه هي محل النزاع، محل الخلاف، وبعدين يتدابرون يتقاطعون فيما بينهم، ولا أبراء، أصل المسجد ده بيصلي بدري، أصل المسجد ده بيأخر، أصل ده المسجد، أصل ده، دي أمور خلافية معنا. ولا نستطيع الجزم بأن من صلى على أذان التقويم وأقام بعده مباشرة لا نستطيع الجزم بأن الصلاة باطلة لو صحيح، وهذا من الخطأ والمجازفة. الإنسان يعتقد أن من صلى في أول وقت على التقويم الرسمي هذا فإن صلاته في غير الوقت وصلاته لا، إنما هذا دخول الوقت في حيث أنك متأكد فعلا أنك صليت قبل الزوال مثلا، قبل دخول وقت العصر مثلا، قبل مغيب الشمس مثلا، أنت متأكد 100%. أما الأذان الفجر على التقويمات الرسمية لا يدل على بطلان الوقت وأن الناس يؤذنون قبل الوقت، ليس على هذا دليل. قد سئل ابن باز رحمه الله وابن عثيمين على هذه المسألة بعينها فقالوا من صلى على هذه التقويمات الرسمية فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. بارك الله فيك. قال دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، قبل دخول وقت وأنت متأكد فعلا، كمن يصلي قبل المغيب قطعا المغرب إلا ما جاء الدليل عليه لتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبريل عليه السلام والمشهور المعروف أنه جاءهم في وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، لما فرضت خمس صلوات في تلك الليلة في الصبيحة هذه الليلة، جاء جبريل ونزل ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة. فجاءهم أول ما ابتدأ بصلاة الظهر، قال فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار الظل كل شيء مثله، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بداية وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه. وما نقول ظل كل شيء مثله يعني زيادة عن وقت الزوال، في الزوال يكون صغير، كمان صغير في الزوال، والضيف إليه ظل الشيء مثله. يعني فرضنا الشيء 10 سنتيمتر بتقسمه، يعني متر بتقسمه، فعشرة سنتي مقاس الشيء، والضيف إليه كمان ظل الزوال اللي هو البسيط. أهو أنت متى تؤذن الظهر أيضا؟ يعني معتاد صلاة الظهر لما يتحقق الزوال وتفيئ الشمس وتميل إلى جهة المغرب، فيكون هناك ظل خفيف يسير، هنا هو وقت صلاة الظهر. طيب وقت العصر ظل الشيء مثله، وتضيف زائد ظل الزوال الذي أذن فيه المؤذن للظهر، ما تحسبش بقى ظل الزوال من هذا الشيء، لا ده زيادة زيادة. لأن بعض الناس يجي يقول لك إيه ظل الشيء مثله وينقص منه إيه الزوال، هذا خطأ. كنا من قبل في بداية الأمر نأخذ الكتاب من الأطهار وننظر أهو الناس دول بيأذنوا متأخرين، إحنا بننظر في التقويم، التقويم بيحسب إيه زيادة عن ظل الزوال، ظل الشيء زائد عن ظل الزوال. فنحن فاهمين ايه بقى؟ ان ظل الشيء بتنقص منه ايه؟ ظل الزوال. فيكون احنا في اعتبارنا دول قدام متاخرين، فروحنا نأذن بدري، وده من الخطأ، من الخطأ. معنى يا اخوان؟ يعني في المغرب الامر بيكون واضح، الا ان تكونوا بقى ساكنين في جبال، رؤوس الجبال كده عامل عليكم كده، ده موضوع ثاني. ان الذي سكن بجوار الجبال وهو في الوادي بينها المغرب الشمس ممكن ما تشوفهاش من الساعه 4 تميل، لان الجبال رؤوسها عامله عليك كده مغطيه عليك. انما احنا الحمد لله عندنا بحر وعندنا بر وفضاء نعرف نميز ونلحق. عرفتم؟ طيب اذا الان ماذا ما في حليب في العصر؟ ظل الشيء مثليه، انما صحيح قول الجمهور مثله بس بشرط زائد ايه؟ ظل الزوال، ظل الزوال كده بيكون صغير. معناه؟ قال ثم جاء طيب فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي. وقت العشاء معروف اختفاء الشفق الأحمر، حقق اختفاء وذهاب وغياب الشفق الأحمر، يعني ممكن تقدر بين المغرب والعشاء ساعة ونصف 90 دقيقة، تزيد في بعض الأيام تقل في بعض الأيام. اليوم أنا أسألكم أذان المغرب على كم شخص؟ المغرب على كم؟ طب والعشاء؟
ليش وسع
الساعه 8:10 8:10 طب احسبوها كده احسبوها
8:10
لا
احسبوا
ما بينهم يعني احسبوا ما بينهم 5:30 الساعه 5:30 يعني فعلا هي كده ما بين المغرب والعشاء 9:30 وما بين الفجر وطلوع الشمس 9:30 تزيد شوية تقل شوية حسب الأيام دي أدي لها لتقدير الباري سبحانه وتعالى إلى ما بين المغرب والعشاء كما بين انفجار الفجر وطلوع إيه عشان تعرفوا بقى من اللي بيؤذن صح في الفجر يحسبوها 9:30 كده ولا لا يحسبوها بقى من ليش بقول 9:30 عشان نعرف من بيؤذن صح ومن بيؤذن متأخر والفجر بينه وبين الشروق أسألكم من الآن الشروق بيشرق على كم تحسب
خمسة
طيب والأذان حسب التقويم ها ها احسبوها كم احسبوها كم ما بينهما كم
3:22
طيب احسبوها كم يعني بينهما كم احسبوها كم كده بينهما كم اهو بالتقريب عشان بيقول لك اصلا احنا ننتظر بعد الاذان الرسمي ساعه الا ربع نصف ساعه اهو الشيخ ابن عثيمين قال يعني يفرق 5 دقائق انما يفرق ساعه الا ربع 40 دقيقه دقيقه نصف ساعه
50 آية يا استاذ زياد واحد
اللي ده موضوع ثاني هنناقشه بعدين ده
موضوع
ثاني ده موضوع ثاني ده الأذان والإقامة
يا معلم
طيب أنا أقرأ 50 آية من النجم ها يا الله هتاخد حاجة 50 آية من النجم ولازم يعني 50 آية من البقرة ولا إنسان يفهم المسألة إزاي ده طب أنا أقرأ 50 آية يا أخي من النجم ها
أنا
سامع من
العلم هو اللي
بجيبها من العلم احنا قلنا جبتها من البحر من الجيب من الكيس ما جبتهاش من الكيس والله من جد انا فاهم انك سمعتها بس انا اقراها من الناجم 50 آية من الادمان بسرعه كلها كعبه بس انت مصمم انها 50 آية من البقره والاعراب وما هنتاخر
جمال الله انت على كلام سامي جمال
طيب طب بس خليك مع ابن تيميه خليك مع ابن تيميه ابن تيميه ابن القيم والشراح والعلماء طيب خليك مع ثم جاء العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر فقال قم فصله وصلى الفجر حين بلط الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الليل الظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثلا لنهاية نهاية وقت الظهر وعايز يعلمه الوقت الأول وآخر الوقت قال ثم جاء العصر جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حتى حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه او لم يزل عنه ثم جاءه العشاء وليس معناه ان المغرب وقتا واحدا لا وقت المغرب من المغيب حتى قبيل الشفق زوال الشفق الاحمر معيش الشفق الأبيض يبقى ما تقوليش بقى لأن المقصود الشفق الأبيض إن الشفق الأبيض إيه؟ يبقى حتى لو منتصف الليل لا يزال في الجهة جهة المغيب بياض في ساعات متأخرة فالمقصود ذهاب الشفق الأحمر طيب وبعدين برضو بارك الله فيكم ظل كل شيء مثليه في العصر معناه مش معناه ان هذا اخر وقت يعني هناك وقت ضروره قبيل مغيب الشمس وقت ضروره واحد كان نايم واحد كان ناسي انشغل فلم يذكر الا قبيل مغيب يصلي لا زال في الوقت وقت وفسحه من ادرك من الصلاه ركعه قبل دخول الوقت فقد ادرك الصلاه المقصود وقت الضرورة ليس معنى أن الإنسان يقعد يتباطأ ويتهاون ويتكاسل حتى يخرج الوقت، إنما المقصود في حقي من فاتته الصلاة إما عن نسيان إما عن نوم إما عن انشغال ونحو هذا. قال ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء حين أصفر جدا فقال قم فصل فصلى الفجر. يريد أن يبين لك الفجر وقت بداية ووقت لنهاية. قال ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت زمان الصلاة والعبادة. لكن ليس معنى هذا أنك تترك الجماعة وتترك المسجد ولا تستجيب للمؤذن، لا، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. قال وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء له سوى في الزوال، سوى في الزوال يعني زيادة عن في الزوال. في الزوال هو أقصر ما يكون الظل قبل الظهر، ثم يبدأ بالزيادة بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء. أول حاجة تكون الشمس في كبد السماء وليس الأشياء ظل. وأيضا يختلف من بلدة لبلدة حسب القرب والبعد من خط الاستواء، يختلف من بلدة لبلدة، وهذا شيء عرفناه يوم كنا في بلاد اليمن وهي تحت خط الاستواء من الجهة الأخرى، وبالنسبة لمصر فوق خط الاستواء من الشمال يختلف ظل الزوال كبرا وصغرا وسرعة وبطئا. يتحقق الفيء في بعض البلدان سريعا وفي بعضها يتبطأ، فينظر المرء في مثل هذا. يقول هو أصغر ما يكون الظل قبل الظهر ثم يبدأ في الزيادة بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء، لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر معنى تعجيل الظهر إذا لم يكن حر الشديد، إذا لم يكن حر الشديد، فإذا كان هناك ما يلطف الجو كالمكيفات وما إلى ذلك فلا بأس الناس يصلون. أما إذا اشتد الحر وليس هناك ما يلطف الجو فالمستحب في صلاة الظهر الإبراد، الإبراد. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر بن سمرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس، أي إذا مالت عن وسط عن وسط السماء، وحديث أبي برزة. وفي كان يصلي الأولى حين تضحض الشمس، يعني حين تزيغ وتميل، وكذا يستحب تأخيرها عند شدة الحر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويستحب كذلك للمرأة التي لا تصلي في المسجد وقد اشتد الحر في صلاة الظهر أن تؤخر. أما إذا كان هناك ما يلطف الأجواء سواء في المسجد أو في البيت والإنسان يصلي الصلاة بخشوع وتدبر وتفهم فيعجل بالصلاة في أول وقتها. وقت العصر يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله، باعتبار إضافة إلى ظل الزوال والفيء. وقسم بعض أهل العلم مثله إلى غروب الشمس. وقسم بعض أهل العلم وقت العصر إلى ثلاثة أوقات. وقت أفضلية يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثلين كما سبق. الثاني وقت جواز يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثلين إلى الإصفرار، لحديث عبد الله بن عمرو وفيه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. الثالث وقت الضرورة إلى غروب الشمس، كان يكون نائما كان يكون ناسيا وتذكر، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأما كونه وقت ضرورة لحديث أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن استحب تعجيل العصر كذلك لحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فذهب الذاهب إلى العوالي حي مرتفع حية يعني بيضاء نقية فذهب الذاهب إلى العوالي فيتيم والشمس مرتفعة. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنحر الجزر فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وقد أمر الله بالمحافظة عليها قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الراجحين. وكذا السنة أمرت بالمحافظة عليها عن عمارة ابن رؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. البردان الصبح والعصر. قال وقد حذر من التهاون بها. عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي بعض الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله أو وتر أهله وماله. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. لكن يستحب تعجيل المغرب لأن جبريل جاء في اليومين في وقت واحد. عن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. قال ابن قدامة رحمه الله أما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر. وقول أهل العلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نحن معنا الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس في أول وقت الظهر كذلك العصر كذلك المغرب كذلك العشاء التأخير لنصف الليل إذا كان الناس يصلون جماعة الظهر إذا اشتد الحر فيستحب التأخير. إذا معنى الفجر كان يصلي بغلس معنى العصر في أول وقته معنى المغرب في أول وقته الظهر والعشاء يستحب فيهما التأخير الظهر إذا اشتد الحر والمغرب إذا كان الناس يحتملون إذا كان الناس يحتملون التأخير والانتظار معناه. فلا يقول إنسان بمفرده هكذا أنا سأصلي العشاء متأخرا الليل لوحده وترك صلاة الجماعة لا إنما العبرة أن يكون هذا في جماعة. قال وقت العشاء يبدأ من مغيب من مغيب الشفق إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو لأن من الناس من يقول ينتهي وقت العشاء قبيل الفجر وهذا مذهب لبعض أهل العلم لكنه مرجوح والصحيح أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل. والمقصود نصف الليل مش الساعة 12 لأن ممكن يكون نصف الليل بعد 12 وقبل 12 ما تضمنش حسب طول الليل وطول ليل النهار حسب المواسم والأيام. يعني الآن مثلا نحن مع العشاء يؤذن مثلا الساعة 8:10 الفجر يؤذن الساعة 3:30 مثلا احسبوا كده كم ساعة بين العشاء والفجر
سبع ساعات سبع وحالة
جديد طب نصف السبع ساعات كم ضيفوها لثمانية وعشرة إذا نصف الليل قبل 12
11
ولا شوية يعني لا ها
المغرب مش من العشاء
جميل من المغرب طيب من المغرب الى الفجر كم؟
نص ساعه ونص.
ها؟ تسع ساعات. طب اضيفوها الى اللي هي 8 و10 النصف هذا.
نصف
الليل الان لمتى تخبر
واحد
11:30 اذا من الناس يقول لك الساعه 12:30 الساعه 12 هي منتصف الليل لا ممكن تكون قبل ممكن تكون بعد هذا قصدي واضح لكم فمش لازم النصف الليل الساعه 12 الساعه الرسميه يعني معنا فينتبه لها بارك الله فيك إلى نصف الليل أوصل على الراجح من أقوال العلم يشير إلى أن هناك قول آخر وهو أن آخر وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، وهذا قول يقول به طائفة من العلم، لكن الصحيح ما جاء في هذا الحديث أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل. قال وسوف نفصل المسألة بالفوائد إن شاء الله. وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وقد يستحب وكذا يستحب التعجيل بالصبح التغليس. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في بيوتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد. قال حديث جابر وفيه والصبح كانوا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس، والغلس هو اختلاط ضوء النهار بظلام الليل. قال وغيرها من النصوص الدالة على استحباب تعجيل الصبح لكنه يطيل القراءة فيها، وإذا رأى في بعض الأحيان أن يقصر القراءة ويخفف فيخفف. قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر بالزلزلة قرأها مرتين في ركعتين، في كل ركعة قرأ السورة زلزلة قرأها مرتين في ركعة. إذا وجد من الناس هذا وجد فيهم شيء من التعب أو النصب أو من التباطؤ أو قلة الحاضرين فلا بأس. إذا كان هناك من يحتمل فالسنة الإطالة، السنة الإطالة. قال وأيضا لا تنسوا أنه هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. المقصود عند العلماء في معنى هذا الحديث الإطالة في القراءة، تدخل بغلس وتخرج بإصفار، لأنك إذا أطلت أطلت القراءة فعلا خرجت وأنت قد أصفرت. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ بغلس. اعتاد كثير من الناس في هذه الأيام أن يستفتح الصلاة وقد أصفر الفجر جدا، وهذا مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقول الجماهير وللأدلة الراجحة في هذا كما قرأناها في هذا الموضوع. يقول قوله ستر العورات يعني من الشروط، شروط صحة صلاة. إذا مضى معنا الآن كم شرطا في صحة صلاة؟ كم مضى معنا؟ الإسلام، العورة، التمييز، وإيش كمان؟ الطهارة، وقت الصلاة، طول وقت الصلاة، وإيه كمان؟ جميل، ستر العورة. هذا الرحيم إن شاء الله بلسة مقبلة. هنا سؤال يقول هل يجوز تقديم صلاة العصر في الحضر لو كان سيسافر بعد الظهر وسيمر وقت العصر وهو على سفر؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لأن الحضر يجوز فيه الجمع للحاجة ولا يجوز فيه القصر. أما القصر والجمع فهما في السفر، أما في الحضر فلا بأس لأنه يجوز الجمع في الحضر. هنا سؤال يقول رجل وضع عطرا في كحل على ثيابه وبعد فترة قام للصلاة فهل تصح الصلاة بالثوب الذي فيه الكحول؟ مع العلم أن الكحول يتطاير مع الوقت. أول شيء أنا أنصحه أن يترك العطر الذي فيه الكحول، فإن الكحول خمر ومسك، والله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب هذا. ولكن لو وقع له أنه كما حكى في هذا السؤال تبقى شيء من هذا في ثوبه فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. السؤال الثاني ما هو وقت صلاة نافلة الفجر؟ نافلة الفجر إذا لم تصلها قبل الصلاة صليتها بعد الصلاة، إذا لم تصلها بعد الصلاة ولم تطلع الشمس صليتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هل بعد الأذان مباشرة أم ينتظر قليلا؟ بعد الأذان مباشرة يصلي نافلة الفجر، هي راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر. بهذا نكون انتهينا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعاءكم.
سؤال
فضل
الوقت اللي هو ما بين الأذان والإقامة في الفجر الوقت الصحيح إيه؟ يعني بعد نص ساعة ولا ربع ساعة ولا ثلث ساعة؟
هذا المرجع فيه للمؤذن والإمام. المرجع فيه المؤذن والإمام، ليس هناك دليل يحدد كما نرى في بعض المسائل ثلث ساعة بين الأذان والإقامة في الفجر، ليس هناك دليل لتحديد هذا، إنما يؤذن المؤذن ويدع للناس نفسا يتوضؤون ويجتمعون ويقضون حاجتهم، فبالتشاور مع المؤذن والإمام يحددان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسرع الناس واجتمعوا أقام، وإذا تباطؤوا أخر. إذا تباطؤوا أخر.
ما فيش اشتراك ثلاثة بقى، المؤذن والإمام والمسجد يعني
أول
هذه المسجد يعني.
تراجع لذلك المؤذن والإمام هم اللي بيشوفوا، هم اللي بيشوفوا هذا. ذكر خير سبحان الله.
هذا ذنب. هل ذنب الواحد في المدينة يجزئ إلى كل مسجد؟
ما دام وجدت عدة مساجد لابد لكل مسجد أذان.
لو جيت أنا ما يجي في الأذان أقيم، ولا جينا نصلي ومفيش حد يجزئ.